بواسر الدم، هذا ليس معناه ذلك على الإطلاق. يعني نحن عندما نقول أن العصبية مذمومة في الإسلام فليس معنى ذلك أن الإسلام سلبي جدا تجاه قضية العشيرة أو قضية القوم وما إلى ذلك، وإنما على العكس من ذلك، الإسلام أولى اهتماما كبيرا بهذه القضايا، وأراد للإنسان المسلم أن يهتم بعشيرته وأن يهتم بأسرته وأن يهتم بذوي قرابته وأن يجعل لهم الأولوية في الاهتمام. لكن ما لم يأثم الإثم عندما تتعصب، لأن العصبية كما يقول الإمام السجاد سلام الله عليه لما سئل عن العصبية قال: العصبية التي يأثم عليها صاحبها. لاحظ أيها المستمع الكريم إلى تعريف الإمام عليه السلام للعصبية المذمومة حتى لا تختلط عندنا الأوراق. قال سلام الله عليه: أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. فليس من العصبية أن تحب قومك وأن تدافع عن عشيرتك وأن تقف إلى جنب بني عمك، هذا ليس من العصبية. العصبية عندما تعينهم على ظلم الآخرين، العصبية عندما ترى أن شرارهم أفضل من خيار قوم آخرين، شرار عشيرتك، تعلم أن زيد ابن عمك أو الذي من عشيرتك إنسان فاسق، إنسان فاجر، إنسان شرير، لكن تفضله على فلان الذي هو من العشيرة الأخرى وهو إنسان خير، إنسان مؤمن، إنسان متدين، لا لشيء إلا لأنه هذا من عشيرتك. هذه هي العصبية المذمومة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله قال: خيركم المدافع عن عشيرته، ولا خير في الإنسان الذي لا يدافع عن عشيرته وعن قومه وعن وطنه، هذا الإنسان لا يريده الإسلام. خيركم المدافع عن عشيرته، لكن ما لم يأثم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وآله الأطيبين الأطهار. السلام عليكم يا إخوة الإيمان في كل مكان، نجتمع معا على مائدة القرآن نتزود منها خير الزاد لدنيانا وآخرتنا، إذ في العمل بهذا الكتاب المبين الفوز في الدارين وجنات النعيم. في الحلقتين الماضيتين من هذا البرنامج قدمنا لكم أعزائي المستمعين تفسيرا موجزا للآيات الست الأولى من سورة النساء، ونبدأ هذه الحلقة أعزائي المستمعين بالاستماع إلى الآية السابعة من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، حيث يقول جل جلاله:
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا.
لقد قلنا عزيزي المستمع في بداية سورة النساء إن هذه السورة لا سيما في آياتها الأولى تتناول أحكاما أسرية واجتماعية، منها ما يتعلق بالأسر التي لا كافل لها واليتامى والصغار الذين يحتاجون إلى القيمومة والوصاية. ويذكر المفسرون أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله مات وترك مالا وكان عنده زوجة وأطفال، لكن أبناء إخوته استحوذوا على التركة ولم يعطوا الزوجة والأولاد شيئا منها، حيث إن من عادات العرب في الجاهلية أن يرث الميت الرجال المحاربون فقط. وهنا نزلت هذه الآية لتبين حكما شرعيا يقوم على أساس النهج الإسلامي النير والعادل، وعلى أساس هذا الحكم يرث الرجال من النساء والنساء من الرجال. ونتعلم من هذه الآية عزيزي المستمع، أولا إن الإسلام ليس دين صلاة وصوم فقط، إنه دين الحياة له أحكامه الاقتصادية والاجتماعية. ثانيا إن تقسيم الميراث لابد أن يكون على أساس القانون الإلهي لا على أساس العادات الاجتماعية. ثالثا المهم في تقسيم الثروة الموروثة رعاية العدل والإنصاف مهما كانت الثروة الموروثة قليلة. ويقول تعالى في الآية الثامنة من سورة النساء المباركة:
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
من الأمور التي يؤكد عليها الإسلام عزيزي المستمع حفظ العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية، وتبين هذه الآية حكمين أخلاقيين. الأول: إذا حضر قسمة الإرث البعض من الأرحام الذين لا يرثون وكانوا فقراء فينبغي إعطاؤهم من الإرث شيئا، إذ في هذا تسكين لروح الحسد التي قد تداخل النفس من جراء الفقر. الثاني: التعامل مع مثل هؤلاء بأسلوب لين. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلنستمع إلى الآية التاسعة من سورة النساء المباركة، ودائما بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
نعم عزيزي المستمع، من أجل أن يحرك القرآن عواطف الناس تجاه وضع اليتامى يصور وضع أطفالهم حينما لا يكون لهم مأوى، ويسيطر عليهم أناس قساة يستحوذون على أموالهم، ثم يحث القرآن الناس على مراعاة أمور اليتامى وعدم ظلمهم أو غصب حقوقهم. وفي الوصية المشهورة برعاية اليتامى التي أوصى بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام المسلمين قبيل وفاته تأكيد على لزوم رعاية حقوق اليتامى وألا يضيع في حضرة الناس. ونتعلم من هذه الآية عزيزي المستمع أن نتعامل مع اليتامى كما نحب أن يتعامل الناس مع أبنائنا، وأن اليتيم لا يحتاج الملبس والمأكل فقط، إنه بحاجة كذلك إلى العواطف والمشاعر الجياشة التي تدخل في قلبه الدفء بعد أن حرم رأفة الأب أو حنان الأم. يقول تعالى في الآية العاشرة من سورة النساء:
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
تشير هذه الآية عزيزي المستمع إلى الوجه الباطن لظلم اليتامى، ذلك أن أكل مال اليتيم هو كابتلاع النار الحارقة. وبشكل عام فإن أعمالنا في هذه الدنيا لها وجه ظاهر نراه بالعين، أما الوجه الباطن أو الوجه الثاني فنحن لا نراه في الدنيا، إنما يتجسم في الآخرة. وبعبارة أخرى أكثر وضوحا نقول إن العقاب الأخروي هو تجسم أعمال الإنسان، وأكل مال اليتيم يحرق قلب اليتيم، بيد أنه بالنسبة للآكل نار حارقة أشد إحراقا. ونتعلم من هذه الآية أن أكل المال الحرام لا سيما أموال اليتامى يبدو في الظاهر لذيذا، لكنه في الحقيقة عذاب للروح يقضي عليها وعلى محاسن الصفات لدى الإنسان. ثم أن نار جهنم إنما هي نار أعمالنا السيئة. إن الله تعالى رؤوف رحيم لا يريد لعبده النار، لكن العبد هو الذي يلقي بنفسه في النار لما يقترفه من المعاصي والآثام وسيء الأعمال. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضيه ويجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه. والسلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة هو فاطمة الزهراء سلام الله عليها بضعة مني.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. صدق الرسول الكريم. حديثنا عن الفقرة الثانية من هذا الحديث النبوي الشريف: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. كثير من الباحثين عندما وقف على هذه الفقرة فسرها بالعصمة، فقال بأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبين للمسلمين أن فاطمة معصومة من الخطأ والزلل، فدل على العصمة بقوله يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، إذ لا يتصور أن يناط رضا الله برضا شخص إلا إذا كان معصوما. ولكن عند التأمل في هذه الفقرة نجد أن المعنى الذي قصد بيانه بها معنى أعمق وأوسع من مقام العصمة. مقام العصمة أحد المقامات المنطوية تحت هذه الفقرة وتحت مضمونها، إلا أن مغزاها ومعناها أعمق وأوسع من مسألة العصمة، عصمة الزهراء سلام الله عليها. هذه الفقرة ترشد إلى مقام المرآتية، أن ذات الزهراء سلام الله عليها مرآة لذات الله. أننا إذا حللنا معنى الرضا، إذا جئنا لتحليل معنى الرضا، سوف يتضح لنا من خلال تحليل معنى الرضا مرآتية ذات الزهراء لذات الله تبارك وتعالى. بيان ذلك: الرضا رضا الإنسان بفعله. إذا رضي الإنسان بفعله، فرضا الإنسان بفعله مستبطن لعناصر ثلاثة: إرادة وأمر ورضا. لا يمكن لشخص أن يرضى بفعله حتى تجتمع فيه عناصر ثلاثة: إرادة وأمر ورضا. مثلا عندما أقول أنا رضيت بصلاتي، رضيت بعبادتي، ما معنى رضيت بصلاتي ورضيت بعبادتي؟ رضاي بصلاتي، رضاي بعبادتي، يعني عناصر ثلاثة: أولا أردت هذه الصلاة، وثانيا أوجدت هذه الصلاة خارجا، وثالثا لما رأيت آثارها رضيت بها. فهناك مراحل ثلاث: أولا مرحلة الإرادة، لما علمت بأن هذه الصلاة في مصلحتي دنيا وآخرة صممت عليها، هذه المرحلة الأولى، مرحلة الإرادة. المرحلة الثانية هي مرحلة إعمال القدرة وإيجاد هذه الصلاة، أنا قمت بحركة أوجدت من خلالها الصلاة، هذه المرحلة الثانية أن الصلاة وجدت. المرحلة الثالثة لما رأيت آثارها على سلوكي وعلى تصرفاتي وعلى عملي رضيت بها عبادة. إذن هناك مرحلة إرادة، وهناك مرحلة أمر، أمر يعني إيجاد، وهناك مرحلة رضا. لا يحصل رضا إلا بالعناصر الثلاثة. لا يمكن لإنسان أن يرضى بفعل حتى تجتمع العناصر الثلاثة: الإرادة والأمر ثم الرضا. هذا أيضا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. الكلام هو الكلام، لا يمكن أن يرضى الله تبارك وتعالى بفعل جميل حتى تجتمع عناصر ثلاثة: إرادته تبارك وتعالى، ثم أمره، ثم ثناؤه على ذلك العمل الجميل. مثلا الله تبارك وتعالى رضي بفعل علي عليه السلام. ما معنى أن الله رضي بفعل علي؟ الله مثلا رضي بهذا الوجود، هذا الوجود الذي كله حياة كله عطاء، هذا الوجود الذي كله حياة وعطاء رضي به الله. ما معنى رضي به؟ معنى أولا أراده، وثانيا أمر به، وثالثا رضي به. فرضى الله عن فعل، ورضى الله عن شخص، ورضى الله عن أي أمر من الأمور، رضاه تبارك وتعالى يستبطن عناصر ثلاثة: إرادة ثم أمر ثم رضا، يعني ثناء على ذلك العمل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله أراد هذه البيعة، ثم هيئ المقدمات والمعدات لتحقيق هذه البيعة. فلما تحققت البيعة وتبينت آثارها العظيمة الجميلة أثنى عليها، وذلك رضاه بها. إذن رضاه بعمل جميل مسبوق بإرادته ومسبوق بأمره، ثم تأتي مرحلة الرضا ألا وهي مرحلة ثنائه. قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد. فهناك أراد ثم جت أمر. إنما أمره إذا أراد، يعني إذا علم بالمصلحة الفعلية في أمر من الأمور. العلم بالمصلحة الفعلية هذا معنى الإرادة حسب المصطلح الفلسفي، حسب المصطلح الفقهي أو المصطلح عند فقهائنا إرادته إيجاده، لكن حسب المصطلح الفلسفي إرادته علمه بالمصلحة الفعلية. حينما يعلم بالمصلحة الفعلية في شيء من الأشياء هو يعلم بتمام المصالح من الأزل من الأول، لكن المصلحة الفعلية يعني أن الوقت مناسب للمصلحة الآن. متى ما علم بالمصلحة الفعلية تحققت الإرادة يعقبها الأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أمره إيجاده أن يقول له كن فيكون، فإذا كان رضي به. رضا الله يعني عناصر ثلاثة. فعندما يقول النبي محمد فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها، يعني رضاها رضا الله. النتيجة ما هي؟ كما أن رضا الله يستجمع إرادته وأمره وثناءه، رضا فاطمة رضا الله، أي أن فاطمة عليها السلام وعاء لإرادة الله، ثم هي وعاء لأمر الله، ثم هي وعاء لرضا الله تبارك وتعالى. لا يتحقق رضا الله في أمر إلا بعد مرحلتين، مرحلة إرادته ومرحلة أمره. إذن لا يتحقق رضا فاطمة الذي هو رضا الله، مرآة لرضا الله، رضا فاطمة رضا الله، ورضا الله يعني عناصر ثلاثة، إرادته وأمره ثم ثناؤه. فرضا فاطمة عليها السلام يعني اشتمالها على إرادة الله، واشتمالها على أمر الله، ثم اشتمالها على رضا الله وثنائه صلوات الله وسلامه عليها. فإرادتها مظهر لإرادة الله، وأمرها مظهر لأمر الله، ورضاها مظهر لرضا الله، علمها مظهر لعلمه، وولايتها التكوينية على هذا الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة مظهر لولايته تبارك وتعالى. ورضاها عن كل فعل جميل رضاه تبارك وتعالى. إذن كلمة رضا الله أو يرضى الله لرضاها ليست بهذا المعنى العرفي البسيط، وإنما هي تشير إلى جامعية الزهراء سلام الله عليها لإرادة الله وأمر الله ورضاه تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا شفاعة فاطمة، اللهم اجعلنا معها أحياء وأمواتا، اللهم اجعلنا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها ورضاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا ببركة فاطمة عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
جد ذنوبي ربي غفار عن الذنوب، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. قلت تركته وما تركني.